وقتها بيان الحق والتبيان. فهيا يا إخوتي هيا نجدد صالح النيا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أحبتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتلك حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج التبيان، وهي الحلقة الأولى بعد شهر رمضان المبارك، وهي الحلقة الأولى في موضوعنا هذا وفي رحلتنا هذه التي سوف نسير فيها في خلال هذه الحلقات القادمات بإذن الله تعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقول الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. المتأمل هذه الآيات الكريمات يجد أنها توجب علينا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا في الآيات في اتباعنا للنبي عليه الصلاة والسلام عدة حاجات، لكن خليني أقول جملتين اتنين مهمتين في اتباعنا للنبي أساسيين. أول حاجة في اتباعك لسنة النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الاتباع طريق الهداية. ربنا قال في القرآن إيه في الآيات اللي قرناها دلوقتي؟ وإن تطيعوه تهتدوا. يبقى شرط الهداية إيه؟ الطاعة. بس طاعة مين؟ طاعة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية المهمة قوي في الموضوع ده، ودي مهمة جدا كمان، ان واحنا بنتبع النبي عليه الصلاة والسلام لازم نحافظ ان احنا نفضل ماشيين على الضرب دون ان نخالف. دون ان ايه؟ ان نخالف. ليه؟ لان مخالفتنا لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيل إلى الفتنة. ولذلك في القرآن ربنا يقول إيه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، ومش فتنة وبس، أو عذاب أليم. الفتنة التي تعيش فيها الأمة الآن فتنة إنكار السنة، الناس اللي قاعدة تنكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فتنة إنكار بعض آيات من القرآن الكريم، فتنة تأويل بعض صفات بعض آيات بعض أحاديث، فتنة الجهل القائم في الأمة، إن, 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 إن الناس تبقى ما عندهاش ثقافة، إن الناس يبقى ما عندهاش علم، إن الناس ينتشر الكتابة وتنتشر الأمور والناس ما عندهاش علم ولا فهم. يترتب على كده إيه؟ يترتب على كده إيه؟ يترتب على هذا إن الناس تيجي تكلمك وتحكي لك عن الدين، قول لك في تضارب في الاحاديث، في مش عارف ايه، في كذا في كذا مضاده لدينك، ناس تبعت لك كتب حتى توصلها المساجد تطعن فيها في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الكلام ده بيحصل بسبب الفتنه التي وقعت فيها الامه، وسبب الفتنه هو ان هذه الامه خالفت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآية بتقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عشان كده احنا كنا محتاجين نتبع أمر النبي عليه الصلاة والسلام، كنا محتاجين نتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بس احنا عشان نتبع سنة النبي لازم نعرف ايه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده انا اخترت هذا الموضوع وهو موضوع الحديث عن السنة النبوية المطهرة. وحديث السنة النبوية المطهرة مش حديث حلقة ولا حديث حلقتين، ده حديثنا مستمر معكم في الحديث عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام قرابة عام كامل أو أقل من عام، حتى يأتينا رمضان القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، وأراد الله سبحانه وتعالى لنا البقاء واللقاء في هذه الحلقات المثمرات من خلال هذا العام المقبل علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عاما سعيدا طيبا مباركا علينا وعلى الأمة الإسلامية كلها بإذن تعالى. هنتكلم في ستة محاور رئيسية عبر حديثنا في هذا البرنامج. ناخد بالنا قوي من الست حلقات دول، من الست محاور دول، لأنهم مهمين قوي. هنعرف السنة النبوية المطهرة، هنقول الرابط الذي يربط بين السنة النبوية والقرآن الكريم، في رابط بيربط بين السنة والقرآن الكريم، هذا الرابط قوي متين لا يمكن أبدا أن ينفك هذا الرابط، لأن بانفكاك هذا الرابط يعطينا الناتج اللي احنا فيه اللي هو إنكار سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إنكار كلام الله عز وجل. خلي بالك بقى من دي. يبقى النقطة الأولى التعريف بالسنة، إيه السنة؟ طيب الناس عايزة تتبع السنة، طب إيه السنة؟ وهتفكر إن السنة هي جملة ولا تعريف واحد ولا حاجة وخلاص، لا، ده السنة دي موضوع تاني خالص، ده لها عدة تعريفات متعددة يمكن نحاول نتكلم من خلالها. النقطة التانية الرابط الذي يربط السنة بالقرآن. النقطة التالتة علاقة السنة بالقرآن، هل بينهما علاقة ولا مفيش علاقة؟ النقطة الرابعة ودي مهمة قوي، النقطة الرابعة ودي مهمة جدا برضو، ان القرآن الكريم هل يحتاج الى سنة؟ ربنا قال في القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء. طب القرآن الكريم بقى كده يحتاج لسنة؟ محتاج مننا ان يبقى في سنة؟ محتاج القرآن الكريم يبقى في سنة عشان تبينه، ولا عشان ربنا بيقول في القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ النقطة الخامسة مكانة السنة في التشريع، مكانة السنة في التشريع، يا ترى التشريع الإسلامي بتاعنا السنة ليها مكان ولا ملهاش مكان؟ النقطة السادسة ودي برضو بقى المهمة وهتاخد معانا وقت طويل قوي، اللي هو الأسباب التي أدت بأهل الضلال إلى إنكار السنة، إيه هي الأسباب التي أدت إلى إنكار السنة؟ يبقى أنا هقول ست نقط على مدار حلقات قد تتجاوز 30 حلقة بإذن الله تبارك وتعالى، إن أعطانا الله الصحة وأعطانا الله سبحانه وتعالى العمر وأعطانا الله سبحانه وتعالى اللقاء. هنتكلم في ست محاور دي مهمة قوي، كلام دقيق جدا، كلام هو طبعا كلام أهل العلم وكلام علم دقيق، فمحتاج مننا أن احنا يبقى عندنا تركيز قوي، محتاج مننا يكون عندنا ورقة وقلم والكلام ده عشان نركز في النقاط دي، لعل طبعا مخرجنا الأستاذ حمدي إن شاء الله يتابع معنا بعد كده في الحلقات ويدينا هذه أهم هذه المحاور على الشاشة كما كان يصنع في قبل الحلقات السابقة في قبل رمضان، جزاه الله خير. لكن عايز أركز على دول، إيه هي السنة النبوية المطهرة؟ إيه الرابط اللي بيربط السنة بالقرآن الكريم؟ إيه علاقة السنة بالقرآن الكريم؟ هل يحتاج القرآن الكريم إلى سنة مع قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ هل ما هي مكانة السنة في التشريع الإسلامي؟ ثم ما هي الأسباب التي أدت بأهل الضلال إلى إنكار سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم دول النقاط اللي عايزين النهاردة هنفتح أول محور من المحاور وهو تعريف السنة. إيه السنة؟ إيه هي السنة النبوية المطهرة؟ أنا عندي للسنة النبوية المطهرة ست تعريفات. عندي إيه هي السنة في لغة العرب؟ فهموا يعني إيه كلمة سنة؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عربي وجاء لقومهم أرباب الفصاحة والبلاغة والبيان، فإحنا عايزين نعرف بقى السنة في لغة العرب معناها إيه؟ الحاجة. الحاجة الثانية السنة في لغة القرآن، القرآن الكريم لما تناول السنة تناولها إزاي؟ الحاجة الثالثة السنة في اصطلاح المحدثين، المحدثين اللي هم أهل الحديث، الناس اللي مشتغلين، العلماء يعني المشتغلين بعلم الحديث. السنة في اصطلاح الأصوليين، جماعة دارس الأصول اللي هم بيحطوا لنا أصول، يعني قواعد وضوابط، يحطوا قاعدة وضابط، حاجة اسمها قاعدة حاجة اسمها ضابط، قصة كده في الفقه يقولها لنا علماء الفقه، لكن أنا بس مختصرا هم دول لهم تعريف. جماعة الأصوليين اللي بيحطوا لنا قواعد نمشي عليها في الأحكام الشرعية، الجماعة اللي بيحطوا الضوابط اللي العلماء أو المفتيين يسيروا عليها لهم تعريف عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يا ترى إيه التعريف؟ برضو هنعرف التعريف عند علماء العقيدة. يبقى السنة النبوية المطهرة لها تعريف عند العرب، لها تعريف في لغة القرآن، لها تعريف عند علماء الحديث اللي هم المحدثين، لها تعريف عند الفقهاء، لها تعريف عند الأصوليين، لها تعريف عند مين؟ عند علماء العقيدة. الكلام ده شوية قد يكون صعب على كثير من الناس، لكن إن شاء الله نحاول تبسيطه. يعني أنا أبذل قصارى جهدي في شرحه حتى لنفسي قبل الحلقة لتبسيطه والنزول به لمستوى بسيط يصل إلى كل الناس وإلى كل الطبقات. ومش المقصود بكل الطبقات يعني المتعلمين وغير المتعلمين، لا خالص، ممكن واحد يكون معاه دكتوراه في الهندسة في الطب في كذا، لكن لا دراية له مطلقا بهذا الكلام. فعشان كده احنا لازم ننزل ليه لأدنى شيء في الفكر عشان خاطر نتواصل معا ان احنا ازاي نوصل للرد، لان الكلام ده كل الدنيا محتاجاه مع 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 ثورة شبكة المعلومات الدولية، الانترنت وخلافه، والناس اللي بتشكك في الدين والناس اللي بتشكك في السنة، اصبح الموضوع محتاج مننا ان احنا فعلا نبقى واخدين بالنا من الكلام ده. طبعا علماءنا قديما ومعلمينا الذين علمونا هذا العلم كانوا دايما يقولوا لنا احذروا ان يكون كلامكم هذا، يعني كلام في المصطلحات الفقهية أو الكلام في أصول الفقه قواعده وضوابطه، أو الكلام في مصطلح الحديث في هذه التعريفات اللي احنا بنتكلم فيها، احذروا أن يكون الكلام ده في خطة الجمعة على عوام الناس أو أن يكون ذلك على العوام، لكن دايما تخلوه على الخواص. لكن الحقيقة أنا ليه وجهة نظري يمكن بتبناها، أن احنا ما عادش بقى فيه حاجة اسمها خواص، يعني ما عادش فيها أن أنا أقول كلامي فقط لطلبة العلم، لا، ده أنا بقيت دلوقتي محتاج أقول كل عوام الناس، كل حتى الراجل البسيط اللي ماشي في الشارع اللي قلي، كل الناس دي محتاجين نعرفها الكلام ده، محتاجين ناخد بيد هؤلاء الناس الضعفاء من أهل العلم، ناخد بأيديهم ونرتخي بهم إلى أعلى. لأن احنا لو فضلنا نبسط في الموضوعات ونبسط في الموضوعات ونبسط في الموضوعات، بعد كده بقت في المعلومات أصبحت سطحية. وكمان أنا شايف من خلال القنوات الدينية المتعددة الكثيرة، صلى الله سبحانه وتعالى نبارك فيها، ان كل معظم الكلام يأتي في الوعظ والإرشاد. لا، احنا عايزين شوية ناخد جانب تخصصي، شوية ننتقل بالحديث عن التخصص في مصطلح الحديث، شوية نتكلم في أصول الفقه، شوية نتكلم في هذه المبادئ. علماءنا الأعزاء المتخصصين في هذه المجالات يحدثون. أنا اخترت أتكلم عن موضوع السنة النبوية المطهرة، واخترت ان انا اكلمها عشان انا هتكلمها من الجانب اللغوي، يعني هجيب التعريفات بس اللي اتقالت، الشبهات اللي اثيرت حول السنة، ونحاول نبدأ نفصل من جانب اللغة، من جانب اللغة، ويترك المجال لعلمائنا المحدثين ولعلمائنا الفقهاء ولعلمائنا اصحاب الشريعة اللي هم عايزين يتكلموا في نفس المجال بصورة اخرى فلهم ذلك. لكن انا هتجاوز، يعني هتكلم من هذا الجانب، لان اكثر ما ياتيني على موقعي او اكثر ما ياتيني على البريد الخاص هو تساؤلات من هذا القبيل. يعني فعشان كده النهارده بنقول ايه هي السنة عند العرب. تعريف السنة، السنة عند العرب معناها الطريقة الحسنة المحمودة المخترعة غير المسبوقة. ايه السنة بقى؟ طريقة، الطريقة دي حسنة، يعني واحد عمل حاجة حلوة، زي واحد مثلا عنده جار، فكل يوم كل الناس مقطع جيرانها، فكل يوم يخبط على جاره ويطمن عليه، ولو طبخ حاجة لو عامل حاجة يقدم له منها. المنطقة اللي هو فيها كلها ما بتعملش كده، فهو عمل طريقة، دي اسمها طريقة، وطريقة حلوة مش وحشة، طريقة حسنة، والطريقة الحسنة محمودة، يعني الراجل اللي بيعملها مشكور عليها. بس عشان نقول عليها سنة لازم تبقى مخترعة غير مسبوقة، يعني ما اتعملتش قبل كده. يبقى لو واحد هيروح لجيرانه يقدم لهم أكل وشرب، الكلام ده اتعمل قبل كده، فهو اتباع لما سبق. لكن واحد هيجيب حاجة جديدة، اختراع جديد، اختراع غير مسبوق، يعني لم يسبق من بعد، هي دي اللي بنسميها سنة. هي دي اللي بنسميها ايه؟ سنة. يبقى ايه السنة؟ هي الطريقة الحسنة المحمودة غير المسبوقة اللي محدش عملها قبل كده، المخترعة غير المسبوقة. السنة دي التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هي الاختراع اللي فيها وعدم السبق اللي فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام ابتدأها بوحي من الله عز وجل. يبقى سنة، سنة جديدة اللي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، غير مسبوقة، جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام ابتدأها بوحي، حط فيها قواعد، حط أسس، حط أفعال، حط حاجات الناس تمشي عليها، طرق يعني الناس تسير عليها. هذه الطرق غير مسبوقة، لم يكن العرب يعرفها من قبل. ليه؟ لأن العرب كان عندهم وأد بنات، لو واحد بنته اتولدت له بنت يقتلها. طيب العرب كانت عندهم صفات كتير زميمة، فلما النبي عليه الصلاة والسلام جه بطريقة حسنة حافظ فيها على البنات، حافظ فيها على المرأة، أعطى للمرأة حقوقها، أعطى للبنت الميراث بعد أن لم تكن تأخذ الميراث، يعني أعاد لها ذلك، جعل لها كرامة، جعل لها كيان، جعل لها مكانة. لما اتعملت كل الكلام ده أصبحت طريقة حسنة محمودة لم تكن العرب تعرفها من قبل في هذا الكلام، وهي غير مسبوقة، ولكنها جاءت بوحي، يعني الأوامر اللي فيها ملزمة، ما ينفعش حد ما يعملهاش. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث: من سن في الإسلام سنة حسنة. خلي بالكم بقى عشان كل كلامنا دقيق، يعني ايه مش كلامنا، لا كل كلام اللي بنقله عن العلماء دقيق، عايز فكر جامد قوي وفكر كويس وناس مركزة جامد، عشان ده دي حصون منيعة ندافع بها عن سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. بيقول ايه؟ لان طبعا انتوا عارفين ان حضراتكم ناس كتير قاعدة تتكلم في السنة وتتكلم في البدعة وتتكلم مش عارف ايه، والناس قاعدة تتكلم في اي حاجة، فاكرين ان المواضيع ان واحد يجي يقوم طالع كده على الشاشة يطل يقول ايه السنة والسنة والبدعة والبدعة، لا 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 لا، ده الموضوع محتاج تركيز جامد قوي ومحتاج فهم جامد ومحتاج علم دقيق ومحتاج كذا. والله الحقيقة يعني انا اسفت لما سمعت بعض كلمات عن السنة والبدعة بصورة كانت سيئة من قبله، طبعا كل علماء اتكلموا فيها ما في مجال الخوض فيها، لكن انا فكرت كيف يكون الحل، فقلت لا انا لازم اعمل حاجة قوية اتكلم فيها عن تعريف السنة ونوضح فيها لانفسنا وللناس جميعا ان السنة ده مش كلام، مش اي واحد يجي يقوم قايل سنة فسنة، لا ده موضوع كبير قوي. خلينا اقول، ما زلت بشرح تعريف السنة، ما زلت بقول ان السنة النبوية المطهرة لها عدة تعريفات باعتبارات مختلفة عند اهل كل علم وكل فن. انا بتكلم عند العرب وبقول ان السنة عند العرب معناها الطريقة الحسنة المحمودة غير المسبوقة المخترعة التي ابتدأها الرسول عليه الصلاة والسلام بوحي. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيقول فيه ايه؟ من سن في الإسلام، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينتقص من أجره شيئا. ومن سن في الإسلام سنة حسنة فعل سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينتقص من أوزاره شيئا، من أوزارهم شيئا. إيه بقى النص ده؟ إيه بقى من سن في الإسلام سنة حسنة؟ هو أي حد يجي يحط سنة في الإسلام ويقول هو كده؟ ولا إيه يعني الموضوع؟ اي حد يجي يالف اي حاجه كده ويحطها ويقول عباده ويقول مش عارف ايه؟ لا. اي حد يقول اي كلام في اي كلام؟ لا. طب لا ليه؟ طب ما النبي بيقول، بيقول من سن، اي حد من سن في الاسلام سنه حسنه. اقول لك بس استنى، لما يجي لك نص قبل ما نفكر حد يلعب في النص او يوجهنا فيه او يستدل باوجه دلاله خطا، لازم اشوف سبب النص ايه الاول. فتعالى نشوف سبب الحديث ايه. سبب الحديث ايه؟ سببه ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان جالسا بين اصحابه في صدر النهار. صدر النهار ده يعني امتى؟ يعني قبل الظهر كده بشوية، والنبي عليه الصلاة والسلام قاعد مع اصحابه، وهو قاعد كان قبل الظهر كده بشوية، وبعدين فجأة دخل ناس مجتاب النمار، يعني ناس شايلة السلاح على أكتفتها والسلاح معلم في أكتفتهم والثياب بتاعهم متقطع من الفاقة ومن الفقر. منظر عجيب قوي، ايه ده، ناس فقراء للدرجة دي وشايلين السلاح معلم في كتافهم وهدومهم متقطعة وشكلهم يعني فظيع جدا، فده شيء غريب جدا، ايه ده؟ فالموضوع بقى صعب. شوف النص بيقول ايه في صحيح مسلم الحديث: فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وشه اتغير، زعل كده، ايه ده، ايه الناس اللي فقيرة قوي دي. فنادى بلال وأمره أن يؤذن، فأذن بالصلاة وكانت صلاة الظهر، فصلى بهم، صلى على طول بالناس بسرعة يعني. ثم قام فخطب في الناس فقال: تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من صاع تمره، تصدق من صاع بره، تصدق ولو بشق تمرة. شوف الكلام بقى، بص الكلام اهو، النبي يقول لهم ايه يا جماعة؟ حد يتصدق بدينار، بدرهم، بصاع من البر، بصاع من التمر؟ طب حتى لو ما عندكوش خالص تصدقوا ولو بشق تمرة. النبي لسه بيكلم الصحابة وجاء رجل من الأنصار يحمل صرة على كفه. شوف الرواية تقول ايه: حتى كادت كفه أن تعجز، بل قد عجزت. والله عايزكم تفكروا كويس معي. واحد لما سمع الكلام من الأنصار، وأنتم تعرفون الأنصار كام كان يعني حب الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يكون امرئا من الأنصار، وفي قصة لأنه ناس يعني أهل المدينة أصحاب الأنصار الذين ناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، أصحاب قلوب رحيمة، أصحاب صفات حسنة. حصل إيه؟ حصل إن واحد من الأنصار راح جاب كوم أكل كده، لم اللي عنده في البيت وشاله على كفه. بص الرواية بتقول إيه: حتى كادت يده أن تعجز، بل قد عجزت. يعني إيه؟ يعني جاي شايله على إيده، تعبان، تقيلة جدا 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 جدا، وماشي ماشي لغاية لما دخل من باب المسجد وهو شايله، خلاص هتقع من إيده ومحدش بيسنده، لغاية لما وقعت بالفعل، بل قد عجزت. الناس مجرد ما شافوا الشكل منظر، كل واحد راح بيته، اللي يجيب اللي عنده شوية أكل فايضين يجيبهم، واللي عنده خبز يجيبه، واللي عنده شعير يجيبه، واللي عنده تمر يجيبه، واللي عنده أي حاجة، واللي عنده لحمة تجيبها. طبعا مش هقول لكم اللي عنده سندوتشات، لأني ما كانش عندهم زمان الدليفري بتاعنا ده اللي تقعد تقول أصلي، لا لا ما عادش فيه الكلام ده، وإلا كان بقى حصل اتصال لأي حد جاب مطعم كله نقله. فالمهم إن ده لما حصل، كل واحد يجيب حاجة، واللي عنده لبس يجيبه، واللي عنده حاجة يجيبها، حتى تكون كومين، كوم من طعام وكوم من ثياب. كومين كبار كده، واحد من طعام واحد من ايه؟ من ثياب. ادي كوم وادي كوم. بيقول فتهلل، خد بالك بقى من الكلام، الاول كان بيقول ايه؟ فتمعر، دلوقتي بيقول ايه؟ فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كأنه مذهبة، يعني كأنه قطعة قمر. من ايه؟ لما شاف المنظر، منظر يعمل ايه؟ منظر يفرح. لما هو بيقول الناس تصدق رجل من ديناره، من درامه، من صاع تمر، من صاع بره، من صاع تمره، تصدق ولو بشق تمرة، ام واحد جي يجري، واحد 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 شخص واحد من الانصار شايل حاجه على ايده على كفه، حتى كادت ان تعجز، بل قد عجزت بالفعل، وقعت منه الحاجات، الاكل اللي جايبه على الارض في المكان اللي هو موجود فيه، فراحت الناس كلها قاعده تجمع وتحط، اللي يجيب هدومه واللي يجيب اكل، لغايه لما بقى كومين كبير كبار. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف الخير الكبير اللي وارد من الناس، فتهلل وجهه كانه مذهبه، كأنه إيه؟ مذهبة قطعة قمر، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يعني يستبشر يستنير وجهه كده، تعرفين صلى الله عليه وسلم بيقول إيه بقى. ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة. حديث اللي أنا ذكرته، إيه الطريقة اللي حصلت هنا غير مسبوقة؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للناس: يا جماعة في ناس حبكوا فقراء، حد يتصدق بدينار بدرهم بأي حاجة. فلما قال لهم كده راح الراجل اللي هو من الأنصار عمل حاجة غير مسبوقة، إن واحد يروح يجيب الأكل اللي في بيته كله ويجي يجري بيه يدخله على المسجد كده. عمل حاجة غير مسبوقة ولا لا؟ فالنبي عايز يقول إن كل أعمالكم في سواء أعمال الصحابة اللي جابوا في ميزان هذا الرجل. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينتقص من أجره شيء. بعدين قال لهم: بس خلي بالكم في سنة برضو، بس سنة سيئة. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينتقص من بعده من غير أن ينتقص من أوزار شيء. يبقى ده معنى إيه؟ معنى أن السنة معناها أنها هي الطريقة، بس الطريقة الإيه؟ الحسنة. قد تكون طريقة سيئة يبقى اسمها سنة سيئة، حد ابتدعها، حد ألفها، حد عملها، بعد كده بياخد هو أوزارها إلى قيام الساعة. يبقى أنا عايز أعرف إيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقبل ما أعرف إيه سنة النبي كان لازم أقول إن السنة في اللغة معناها إيه؟ معناها طريقة. يبقى إحنا محتاجين لما نتبع النبي يبقى نتبع طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى إحنا محتاجين لما نتبع النبي عليه الصلاة والسلام يبقى هنتبع الطريقة التي كان يسير عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عدة الطرق مش هتنفع، مش هتوصلنا لربنا، لأن في القرآن نص بيقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومين ومن اتبعني. بص النص، بص النص: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يبقى عشان نتبع النبي يبقى لازم نسير على هذه النبي، لازم نسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى السنة عند العرب الطريقة الحسنة المحمودة المخترعة غير المسبوقة، بدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي. جاء في الحديث ما يبين ذلك للعرب: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. هذا معناه أن أي حد يخترع طريقة حسنة، هذه الطريقة الحسنة كانت موافقة لأوامر الله عز وجل ولأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، فتلك تسمى طريقة الحسنة. طب أي واحد يجي يعمل أي حاجة، يعمل أي حاجة في طريقة فيها بر فيها إحسان، يعني يبتدع شيء أو يعمل حاجة في بر في إحسان موافق لما أمر الله موافق لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار بفعله على طريقة النبي وإن لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بل فعلها أصحابه من بعده، ففعل على هذا السبيل أو صار على هذا النسق، ذلك الشخص الذي يفعل ذلك فعل طريقة حسنة محمودة، فكأنه استنى سنة. عشان كده لما النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ما سابوش أي حاجة إلا ما عملوها. فعشان كده كان لازم نفهم يعني إيه سنة ونشوف إيه السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام عبارة عن إيه، عشان نقدر لما نعمل الكلام ده يبقى إحنا كل أعمالنا اللي بنعملها موافقة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. الكلام ده حنبينه أكتر وإحنا بنتكلم عن تعريف السنة عند المحدثين. خليني برضو أرجع وأقول بسرعة، إحنا كده قلنا عند في لغة العرب إيه هي السنة. في لغة القرآن لما تطلق كلمة السنة في القرآن ربنا ذكرها 16 موضع، 16 مرة في 16 موضع من مواضع القرآن الكريم، كان المقصد منها أو المراد منها اللي هي القواميس والنواميس والأحكام التي خلق الله تبارك وتعالى الناس عليها، زي ما ربنا يقول: سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، سنة من قد أرسلنا من قبلك من رسلنا كما جاءت في الآيات، وفي آية أخرى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا. إذن الآيات متعددة، 16 موضع في القرآن الكريم لعلي من خلال حديثنا في الكلام عن السنة نستدل ببعض هذه الآيات ونحاول معا أن نفهم أو أن نقف على هذه الآيات. لكن تعريف السنة في القرآن الكريم كل الآيات التي وردت فيها لفظة السنة تدور حول مسألة القواميس والنواميس التي خلق الله تبارك وتعالى الناس عليها وفطر الله تبارك وتعالى الناس عليها. ده تعريف السنة في لغة القرآن الكريم. عند المحدثين لهم أهل الحديث قالوا إيه؟ قالوا هي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية سواء كان ذلك قبل بعثته أو بعد بعثته. خلي بالكوا عشان دول مع المحدثين لما جم حطوا التعريف ده طبعا اجتهدوا فيه جامد قوي وتناولوا من هذا. فكبع المحدثين واخدين النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم الهادي البشير النذير فواخدين بقى الموضوع بجدية وبقوة. ولذلك حتى لما تسأل الفقهاء في كثير من المسائل قد تجد عندهم ليونة في بعض المسائل أو في الفتوى. لما تسأل المحدثين في استدلالاتهم وجه الدلالة عندهم أقوياء قوي. ليه بقى؟ متشددين قوي في المسائل. ليه؟ لأن هم نظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظر النبي الهادي فخدوا كل حاجة بقى عن النبي كل ما نقل وأضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول كلام قاله من فعل عمله. وانتوا عارفين أفعال النبي مقسمة إلى عدة أقسام أنا هشرح كده ما تقلقوش لأن أنا قلت المجال طويل. أفعال النبي عليه الصلاة والسلام في أفعال جبلية جبل عليها زي النوم الأكل الشرب الجماع كل الكلام ده أفعال جبلية. وفي أفعال خاصة به من خصوصياته يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم خاصة به. وفي أفعال يعني يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمها للناس أفعال حكمية بيأخذ منها الأحكام الشرعية. فالأفعال بقت كذا كذا نوع من أنواع الفعل. هما دول خدوا كل حاجة جات عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول كل حاجة جات عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعل كل حاجة جات عن النبي من تقرير. تقرير اللي هو إيه؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام يشوف حاجة ويسكت عليها مثلا أو يشوف حاجة ويبتسم ما يعلقش عليها. خلينا أضرب لكم مثال. الجماعة اللي كانوا رايحين بني قريظة قال لهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فالعصر أدرك الناس في وسط الطريق. جماعة قالوا لا إحنا هنصلي هنا. وجماعة قالوا لا لما نوصل. لما رجعوا اختلفوا قالوا النبي الكلام ده فالنبي عليه الصلاة والسلام سكت ولم يعنف أحدا منهم. فالذي صلى في منتصف الطريق قال إن النبي كان يقصد إن إحنا نخرج بسرعة يعني نمشي بسرعة. واللي راح صلى في بني قريظة قال لا ده النبي كان قصده ان احنا لما نوصل بني قريظة يبقى نصلي فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام سكت لم يعنف هذا ولا ذاك ولم يحاسب هذا ولا ذاك وما قالش لحد عيد الصلاة ولا قال لحد انت كان المفروض تعمل كذا. فسكت فكأن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم اقرار منه على فعل الطرفين. فكأن اللي صلى في النص زي اللي صلى في الاخر لما وصل لان كان النبي عليه الصلاة والسلام بيدي ضوء اخضر لحتة تانية يمكن احنا مش واخدين بالنا منها. ايه هي بقى الضوء الأخضر اللي هنا؟ إن هو عايز يقول لك خلي بالك عشان إن النص بيحتمل أكتر من معنى وإن النص بيفهمه أكتر من عقل. يعني ممكن واحد يفهم النص بطريقة والتاني يفهمه بطريقة تانية فده يفتي بطريقة فهمه للنص وده يفتي بطريقة فهمه للنص. وهذا هو الخلاف بين الفقهاء وهذه المسائل المختلف عليها اللي تلاقي الأحناف يقولوا كذا المالكية قالوا كذا رد عليهم الشافعية قالوا كذا رد عليهم الحنابلة قالوا كذا. فكانت ده وجهة نظر وده وجهة نظر وكلهم بيجيبوا أدلة. طب امال ايه؟ وساعات بيجيبوا دليل واحد آية واحدة بيستدلوا بيها على الكلام ده كله. الكلام ده كله جه منين؟ قال لك هو ده كله هم ده فهموا للنص كده وجه الدلالة عنده من الحديث كده وده فهموا للنص كده يعني ده فهموا كده وده فهموا كده. فكل واحد كان له فهم بصورة معينة فبناء على هذا الفهم اللي بالصورة دي بدأ كل واحد يدلي بدلوه وحكمه. فتقرير النبي يعني سكوت النبي صلى الله عليه وسلم أو تبسمه. وانتوا عارفين في غزو ذات السلاسل اضرب لكم مثال غزو ذات السلاسل يعني تعطونا بس 5 دقائق وهنتلقى اتصالاتكم عشان وان شاء الله وارائكم ومشاركاتكم ان شاء الله بس يعني دوني 5 دقائق بالضبط او 3 دقائق هكمل بس بقية التعريفات وبعدين احنا شرح التعريفات دي جاي ان شاء الله في الحلقات القادمة. التقرير النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو سكوت النبي عليه الصلاة والسلام أو تبسمه. أنتوا عارفين في غزوة ذات السلاسل الرسول عليه الصلاة والسلام كان بعد سيدنا عمرو بن العاص. فسيدنا عمرو بن العاص في مرة كده بالليل احتلم يعني هو نايم من شدة البرد. فلما صحي الصبح لا الدنيا جو برد قوي قارس، وهو الإمام اللي هيصلي بالناس وكده، ولو صلى بالناس هو طبعا جنب فيحل المشكلة ازاي، لو اتوضى مش هينفع ولو اغتسل هيموت من البرد. فقعد يفكر قال الله ما هو ربنا ما قالش كده يعني، ما قالش ان الواحد يقتل نفسه. فتيمم، لان التيمم يرفع الحدث الاصغر والاكبر عارفين كده، فتيمم وراح مصلي بالناس. لما رجعوا بعد الغزوه فاشتكوا للنبي عليه الصلاه والسلام، قال يا رسول الله ابن عمرو بن العاص صلى بينه وهو جنب. فالنبي قال له يا صليت باصحابك وانت جنب؟ ايه انت عملت كده؟ قال يا رسول الله كان الجو شديد البروده وخشيت ان اغتسل فحضر نفسي موت، وقد تذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أنا فهمت من النص إن ربنا بيقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، إيه فأنا حقتل نفسي وقاعدين ده قائد وكذا وكذا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، تبسم النبي عليه الصلاة والسلام إقرار منه على فعل عمرو، لا قال له عيد الصلاة ولا قال لهم عيد الصلاة. يبقى إيه السنة عند المحدثين؟ كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، زي مثلا لما النبي كان يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، اللي يقول كده يبقى عمل سنة، سنة النبي عليه الصلاة سنة، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو فعل. أي حاجة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام زي إيه؟ زي لما النبي كان يلعق أصابعه بعد أن يأكل، النبي كان بيأكل بيده مش بمعلقة، فكان صلى الله عليه وسلم لما يأكل بيده، وانت عارفين طبعا يعني عايز اقول ان احنا اقف تقدم وبتاع، قد يقول حد يقول ان يعني ان حد ياكل بالمعلقه ده الاولى بتاع، كله بالمعالق وكله بالشوك كله زي ما انتوا عايزين. بس ثبت علميا مؤخرا ان في ماده بتفرز في الايد، تعرفون الاخوه الخليجيين لما ياكلوا يجيب الرز كده وبعدين يروح عامله بايده بطريقه معينه وبعدين يحطه في بقه، طبعا دي خبره ومحدش فيكم يفكر، اللي مش متعود المصريين والسوريين وبتاع مش متعودين على الكلام ده، محدش فكر يعمل التجربه دي الا اذا اتعلم بينه وبين نفسه، لان لو احد في وسط الناس وهو مش متدرب يعني هيفضح نفسه ويقعد يغرق هدومه بقى وبوظ الدنيا. لا علينا، فالقصه ان هذه الفعله لما كان فعلها في حاجه تفرز في اليد كده بتساعد على هضم الطعام اللي بياكل، فدي سنه النبي عليه الصلاه والسلام. فالنبي كان لما يخلص الاكل كان بعض الحاجات اللي من الاكل كانت تيجي على ايده، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلعق اصابعه، يلعق أصابعه ويأخذ الفايدة الكامنة في التي نتجت من خلال هذا الطعام الذي أكله. فاللي كان بيعمل كده من الصحابة كأنه يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف خلي بالك بقى اهو، دي المحدثين قالوا كده، أنا لسه هقول لكم التعريفات التانية ما تستعجلوش. المحدثين قالوا كده، قالوا كل ما أضيف إلى النبي من قول زي ما قال اللهم أصلح لي ديني يبقى نقول زيه، أو فعل زي ما كان يلعق أصابعه مثلا يبقى نعمل زيه، أو تقرير، تقرير زي ما قلنا تقرير بالسكوت أو تقرير بالابتسام، أو صفة خلقية أو خلقية، كان طويلا كان مربوعا كان مثلا كذا، صفات النبي عليه الصلاة والسلام هذه صفة خلقية أو صفة خلقية، هذه خلقية أو صفة خلقية، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده صبر كان عنده حلم كان عنده تواضع كان عنده أدب كان عنده كذا، هذه صفات كل دي بيسموها أحاديث. سواء كانت الكلام ده بقى، شوف هم بيقولوا دي، سواء كان الصفات دي كانت قبل البعثة ولا بعد البعثة. قبل البعثة طيب، احنا لو عمل حاجة قبل البعثة احنا مطالبين برضو نمشي على المحدثين قالوا نمشي على دي. ليه يا جماعة الخير؟ قال لك كده لان ربنا قال في القرآن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يبقى في قدوة للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام ده أسوة حسنة، أسوة النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى خلاص يبقى خلاص ناخد الموضوع. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى يعني خلقه وأنشأه وكده وولاه هذه البعثة، فلما يوليه هذا الأمر العظيم فلابد أن في النشأة بتاعته كان هناك تقديرات من الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن يقع النبي صلى الله عليه وسلم في خطأ ولا يقع في شيء من هذا، بل هو قد عصم الله سبحانه وتعالى من هذا الخطأ وعصمه من الناس زي ما قال في القرآن والله يعصمك من الناس، فلا يمكن يكون في أي حاجة ولا أي عادة حتى عملها النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت هذه العادة مخالفة لأي نص من نصوص الشريعة، وبناء عليه قالوا أن ما فعله النبي قبل البعثة وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة الأمرين دول حاجة ثابتة. دول المحدثين. خلينا باقي لسه احنا كده خدنا نقطتين في ثلاث نقط بس، وخلينا نتلقى طيب اتصالاتكم عشان الناس ما يزعلوش مننا، وبعدين نرجع برضو هنكمل معاكم، واحنا لسه معانا الوقت طويل. معانا الاستاذ رجب من اسكندريه، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
بس حضرتك عن السته من شوال، هل الافضل الواحد يصوموا متتابعين بعد ثاني يوم العيد على طول ولا يفرقهم؟ وليه الناس بتقول عليهم السته البيض؟
حاضر،
جزاكم الله خيرا.
هو النص بيقول من صام رمضان فاتبعه ست من شوال، ما قالش ست بيض، انما الايام البيض اللي هم 13 14 و15 من كل شهر عربي، كل شهر قمري. اصل جزاك الله خير اخ رجب ان انت بتنبه على هذه المساله، وهي مساله طبعا جيده، ان الايام البيض اللي هم الثلاثه بس 13 14 و15، اما الست بتوع شوال فست من شوال. وست من شوال من للطبعيد، ومن للطبعيد افادت اللي هو رد سؤال حضرتك، انه يجوز لك ان تتبع الشهر بست متواليه، ويجوز لك ان تتبع الشهر اللي هو شهر رمضان بست ايام من شوال متفرقه. فجاز لك ان تصوم الست متفرقات، وجاز لك ان تصوم الست متواليات، والافضل على حد سؤالك ان تصوم متواليات اتبعه بست على طول، يعني تاني يوم العيد وراح مكمل على طول، هذه من الافضليه. لكنه إن صامهم متفرقات صح ذلك وجاز له ذلك. يبقى أنا عندي ليه بقى قالوا ستة بيض؟ دي قد تكون عادة، قد تكون الناس يعني افتكروا يعني دي أيام مباركات أو حاجة فاعتبروها زي الثلاث أيام البيض، لكن الأيام البيض لا تطلق إلا على الثلاثة أيام التي تأتي في منتصف الشهر 13 و14 و15 أو 14 و15 و16 عند بعض أهل العلم عشان ما حدش يختلف علينا، ولكن اللي هو عليه أكثر العلم 13 و14 و15 دولك الثلاث أيام البيض، وست أيام من شوال لا يطلق عليهم ست أيام بيض، وإنما يطلق عليهم ست من شوال كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في نص الحديث الصحيح. كده عرفنا السنة، نرجع بقى الموضوع، عرفنا السنة عند مين؟ عرفنا السنة في لغة القرآن الكريم، عرفنا السنة عند العرب، السنة في لغة القرآن الكريم، السنة عند المحدثين. أنا هشرح كل الكلام ده ما تستعجلوش، مش في الحلقة دي يعني إن شاء الله، لكن خلينا أقول كل التعريفات اللي موجودة في السنة في عند الفقهاء، في اصطلاح الفقهاء. السنة في اصطلاح الفقهاء هي الطريقة المتبعة، الطريقة المتبعة في الدين من غير افتراض ولا وجوب. إن تمشي طريقة متبعة في الدين، بس الطريقة ديك ما تكونش فرض عليك، يعني فيها نص إلزامي في القرآن أو نص إلزامي في السنة، ولا وجوب، يعني ما فيهاش نص الدليل بتاعه قطعي أو الدليل بتاعه ظني. دي قصة كبيرة قوي جماعة الفقهاء دول، لك الموضوع صعب قوي، هيقعدوا بقى جرجرونا عشان نقول نعرف التعريف بتاعهم، هيجرجرونا لتعريف الحكم الشرعي، والحكم الشرعي ده عايز قصة طويلة، ويمكن عايز يفرد له وقت طويل، وده حاجة في أصول فقه. الحكم الشرعي اللي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير، أو المتعلق بالأعم من أفعال المكلفين على جهة الوضع. تعريف ده قصة طويلة قوي، نقعد نحكي فيه فترة طويلة. أنا عايز أخذ منه حاجة واحدة، هما يعني يقصدوا يقولوا إيه؟ الفقهاء دول يقصدوا يقولوا بالكلام ده اللي أنا قاعد أقوله ده المكالك عادة. يقصدوا يقولوا إن الأوامر اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بيها أو وجهها لنا، الأوامر دي جاية على جهة الاقتضاء يعني أمر إلزامي، او على جهة التخيير يعني امر مش الزامي، مش ملزم بيه، يعني انت مش ملزم بيه، مش ملزم ليك يعني. فانت لو خدته حبيت تعمله تاخد اجر، لو ما حبيتش تعمله يبقى انت مش هتاخد اجر ومش هتاخد وزر، لانه انت مش ملزم بفعله، زي صلاة الضحى، زي صلاة السنة القبلية والبعدية، زي صيام الاثنين والخميس، زي الصيام اللي اخونا رجب قال عليه ست ايام من شوال. خليني اخد أم جيهان من القاهرة وهرجع لحضراتكم في التعريف، هو كده كده محتاج تركيز عالي قوي، فخليني برضه أقول بس نقطة فيه ونكمل إن شاء الله في الحلقات القادمة. أم جيهان عليكم السلام. نعم
لو سمحت، أنا بدأت الست أيام البيض من يوم السبت، صمت السبت والحد والاثنين، وجاءتني العذر الشهري يعني.
طيب
فأنا أرجع عيد تاني عشان بدأت بالسبت ولا أكمل؟
طيب حاضر. عفوا، انت مش 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 محتاجه انك تعيدي حاجه تاني، لان لكن دي ست ايام بيض، فاذا جاء العذر الشرعي هذا وهو نزول دم الحيض فتتوقف المرأة عن الصيام وعن الصلاه، وهو ده مش قضاء عليك عشان انت هتعيدي او هتعملي او كلام من هذا القبيل خالص، انما حضرتك تكملي بعد ذلك هذه الايام. انت صمتي قلتي لي حد واثنين وثلاث، يعني ثلاث ايام أو أربعة أيام حضرتك كملي بعد الطهر من الحيض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنك صالح العمل، وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يكثر من مثيلاتك، وأن يجعل كثيرات من النساء على هذا الدرب وعلى هذا النهج في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المحافظة على سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الله سبحانه وتعالى وإياكم اتباع هذه السنة الكريمة. أنا قلت في السنة في اصطلاح الفقهاء إن هي الطريقة المتبعة في الدين من غير افتراض ولا وجوب. ايه بقى افتراض وجوب؟ هم قالوا في الحكم الشرعي اللي انا قلته من شويه ان يعني كلام ان ربنا امرنا بيه على طريق الالزام، او امرنا بيه بس مش على طريق الالزام، يعني حاجه براحتك عايز تعملها تعملها، تاخد عليها اجر وانت بتحصل فيها الايمان، مش عايز تعملها خلاص انت حر. الجماعه دول قالوا ان الحكم ده بينقسم الى خمسه اقسام، اللي هم مين؟ مالكيه وشافعيه. جماعه الاحناف قالوا لا، دي بتنقسم الى سبعه اقسام. فعشان حكم التعريف بتاع الفقهاء ده قال من غير افتراض ولا وجوب، يعني معناه التعريف ده مجمع عليه الاحناف اللي قالوه. فمعناه ايه بقى؟ الاحناف قالوا ان الحكم الشرعي ده سبع اقسام، اللي هو الفرض والواجب والمحرم والمكروه تحريما والمكروه تنزيها والمندوب والمباح. دول سبع حاجات، ده الحكم. يعني في حاجات في الأحكام بتبقى فرض، في حاجات يبقى واجب، في حاجات يبقى محرمة، في حاجات يبقى مكروهة كراهة التحريم، في حاجات يبقى مكروهة كراهة التنزيه، في حاجة تبقى مندوبة، في حاجة تبقى مباحة. فهمتوا السبع حاجات دول؟ ده موضوع طويل أنا قلت، بس أنا عايز أخد منها إيه؟ إيه هو الفرض عندهم؟ قالوا الفرض اللي جي فيه نص من القرآن قطعي، ما فيش فيه اكتئاب، زي ما ربنا يقول أقيموا الصلاة خلاص ما فيش كلمتين. قالوا بقى الواجب الذي ورد فيه نص ظني، الدليل فيه ظني، يعني في اجتهاد اللي هو أحاديث الأحاد وخلافه، زي لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. فالأحناف عندهم قصة طويلة مش عايز أخش فيها، لكن خلينا نقول بس النقطة دي. فهنا في حاجة بقى، في فرض اللي جه نص فيه إلزامي ده فرض، اللي النص فيه جه ظني يعني في اجتهادات من العلماء ده واجب احنا بنعمله، اللي النص فيه في قرينة تثبت انه هو لو انت ما عملتوش مفيش مشكلة، يبقى هو ده اللي بيسموه المندوب. هو ده تعريف السنة عند الفقهاء، اللي هو ايه بقى يا جماعة؟ اللي هو طريقة متبعة في الدين، بس الطريقة دي ما هياش فرض الزامي عليك، ولا هياش خلي بالك حاجة واجبة عليك انت بتعمله. الاحناف قالوا اللي انا قلته من شوية، ان فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام التي يطالب بها المكلف من غير افتراض ولا وجوب عليه، وحكمها عندهم حكم السنة عند الأحناف، اللي يعملها ياخد عليها أجر، واللي ما يعملهاش لو كان سايبها متعمد من غير عذر يبقى يلام عليها، يبقى إيه؟ يلام عليها. عند الشافعية قالوا إن السنة هي المندوب، السنة هي المستحب، السنة هي التطوع، السنة هي النافلة. يبقى الحاجة اللي هي نافلة عندهم يعني سنة، الحاجة اللي هي تطوع يعني سنة، الحاجة اللي هي مستحبة يعني سنة، الحاجة المندوبة يعني سنة، فالسنة مرادفة لهذه المعنى. المالكية قالوا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعله واقترن بأمره ما يدل على أن مراده للند، يعني الكلام المراد به الند. ديك السنة في اصطلاح الفقهاء. فضل السنة عند الأصوليين إن هي أصل من أصول الأحكام الشرعية ودليل من أدلتها، اللي احنا لسه كنا قلناها من شوية، اللي هم بيقولوا إن على الحكم الشرعي بيعرفوا الحكم الشرعي إن هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. هم عندهم خطاب الله تعالى اللي هو كلام ربنا سبحانه وتعالى وأوامره، اللي هو بيقولها لنا النبي عليه الصلاة والسلام، سواء قالها النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي اللي هو المتلو او طريق الوحي غير المتلو، وانا هفسر دي على مدار الكلام. يبقى ايه هو بقى؟ يبقى عندهم عند الاصوليين اصل اللي هو خطاب الله، كلام النبي عليه الصلاة والسلام مستمد من خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين، ان كل مكلف اللي هو بيعمله على جهة الاقتضاء او على جهة التخيل. السنة قالوا ان هي طبعا تالي الكتاب في المرتبة، اللي هم الاصوليين. السنة بقى عند علماء العقيدة هي ما وافقت الكتاب والحديث وإجماع سلف الأمة رضوان الله عليهم من الاعتقادات ومن العبادات. ده كده كان تعريف السنة تعريفات بس. يعني أنا قريت على حضراتكم التعريفات، قلت التعريفات بس مجرد تعريفات، من خلالها هتقدر تفهم قد إيه موضوع السنة صعب. مش أي حد هيطلع يقول السنة والبدعة، خلي بالك قد إيه، يعني تأكد إن موضوع السنة موضوع مش سهل مش عادي، ده موضوع اصطلح عليه العرب وعملوا له تعريف، موضوع جه في القرآن 16 مرة وكل مرة بتدي معنى مختلف عن الآخر، ده موضوع اصطلح عليه الفقهاء اللي هم بتوع المذاهب، ده موضوع اصطلح عليه المحدثين اللي هم المشتغلين بعلم الحديث، ده موضوع اصطلح عليه أهل العقيدة اللي هم مشتغلين بالعقيدة بمسألة الألوهيات والنبوات والسمعيات، ده موضوع كل أهل علم اصطلحوا عليه بطريقته، فأصبحت المسألة ليست سهلة. نرجع ونقول بقى ايه هي السنة، ايه هي السنة بقى؟ فاكرين السنة دي حاجة سهلة كده اي حد يقول سنة خلاص ده موضوع كده؟ لا، السنة عند العرب الطريقة الحسنة المحمودة المخترعة غير المسبوقة التي ابتدأها النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. السنة في القرآن تعطي معنى النواميس والأحكام التي يعني فطر الله العالم عليه. السنة عند المحدثين تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم هاد بشير، وما حدث منه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية سواء كان قبل البعثة أو بعد البعثة. السنة عند الفقهاء هي التي ترادف المعاني النافلة والتطوع والمستحب، وهي الطريقة المتبعة في الدين لكنها ليست على سبيل الإلزام وليست على سبيل الوجوب. السنة عند أهل العقيدة هي ما وافقت كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي عمل. هم دول الجماعة اللي عندهم القواعد الأصولية أن الأصل في العبادة المنع ما لم يرد فيها دليل، الدليل ده قرآن أو حديث، الدليل ده إيه؟ قرآن أو حديث. فعندهم السنة عندهم أنها ما وافقت كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فعلها العبد فهو في سنة، وهي تقابل البدعة. اللي إيه البدعة؟ اللي هو أن يبتدع العبد شيئا لم يوافق أصلا من أصول الشريعة ولا حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا آية من كتاب الله تبارك وتعالى. هو ده كان التعريف باختصار شديد على مدار هذه الساعة، لعلي أقوم بشرح هذه التعريفات شيئا فشيئا وأكثر من تفصيل فيها حتى نستطيع أن نستفيد من سنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. الحقيقة يعني يمكن ما كانش عندي رغبة قوي لتلقي الصلاة لأن الكلام ده عايز تركيز قوي، لكن إحنا إن شاء الله سبحانه وتعالى سوف نعطيكم في أول يعني نقسم الوقت إلى 40 دقيقة ناخد فيها المادة العلمية المفروضة نشرحها شرحا وافيا حتى لا نقطع سلسلة الأفكار، وفي آخر الثلث الساعة الأخير من وقت البرنامج، والبرنامج مدته ساعة، في 20 دقيقة الأخيرة سوف بعد ذلك نتلقى اتصالاتكم وما تريدون أن تستفسروا. غاية الأمر أنني أريد أن تكون مشاركاتكم معي حول السنة النبوية الشريفة، وأن تكون أسئلتكم معي حول السنة النبوية الشريفة. ما استطعت إجابته عبر على الهواء مباشرة سأجيب، وما لم أستطع سأرده إلى أهل العلم وأجيبكم عليه في حلقات بعدها، لأن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن نحافظ عليها ولابد أن نحفظها ولابد أن نهتم بها حتى نلقى الله ونحن على خير حال. في الختام أسأل الله العلي القدير أن تقبل مني ومنكم صالح العمل، وأسأله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، إنه نعم المولى ونعم النصير. حتى ألقاكم في الأربعاء القادم وقبل هذه اللحظة بساعة، ألقاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بنور العلم والإيمان وأصر